نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم الأمور التي حرص الإسلام على الاعتناء بها والمحافظة عليها أمر الأعراض، من الأمور التي حرص الإسلام على الاعتناء بها والمحافظة عليها أمر الأعراض. كيف لا، وهي أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لصيانتها وحفظها. العرض عباد الله شأنه عظيم وأمره جسيم، والعرب كانوا في جاهليتهم المظلمة أغير ما يغارون على الأعراض، ولهذا تجد أحدهم يقول: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. يقول: يهون علينا أن تصاب جسومنا، أن تصاب أجسادنا، وأن تقطع وأن تمزق، يهون علينا ذلك. لكن أمر العرض لا نفرط فيه ولا نغض الطرف عنه. أطول مالي بعرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. هكذا يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وآخر يقول، وهو يبين هذا الأمر ويبين أهمية العرض أصون مالي بعرضي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال أحتال للمال إن أودى فأجمعه ولست للعرض إن أودى بمحتال. يقول المال لو ذهب أستطيع أن أجمعه مرة أخرى لكن العرض إن انتهت كيف أستطيع أن أرد له بهاءه وصفاءه؟ والمسلم يغار على عرضه ويغار على أعراض المسلمات لأن دينه يأمره بذلك، فكما يحرص على حفظ عرضه كذلك أيضا يحرص على حفظ أعراض جيرانه ومن حوله من الناس، فيدافع عن أعراض المسلمات ويتقي الله في أعراض المسلمات. وقد كانوا على هذا الأمر وهم في الجاهلية، فما بالك وقد جاء الله بهذا الدين العظيم. وعن ترى الذي يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها، وآخر يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر. تأمل إلى التكاتف الذي كانوا عليه في الإسلام، وهذا شاعر أموي يقول هذا أي في عهد بني أمية ليس بجاهلي، يقول ناري ونار الجار واحدة طعامنا واحد وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جار أن أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أما إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي القدر. أرأيت هذه المكارم؟ أرأيت هذه الأخلاق النبيلة؟ يقول ما ضر جار أن أجاوره ألا يكون لبابه ستر، لا يضره ذلك، لو لم يجعل على بابه ستر ولم يجعل له باب لا يضره. لماذا؟ لأنه يقول أعمى إذا ما جارتي خرجت لا ينظر إليها في حال خروجها، فكيف ينتهك عرضها في داخل بيتها؟ بالنظر إليها ما ضر جار أن أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. واليوم عباد الله أصيب كثير من الناس وأصيب كثير من الشباب في إيمانهم، فأصيبوا في أمور كثيرة من هذا الباب، فراحوا ينتهكون الأعراض ويتعدون الحرم ويعتدون على أعراض المسلمات. كم من شاب لم يتق الله في بنات المسلمين فيذهب يغازلها ويرسل إليها رسائل الحب والغرام. أما تدري أخي المسلم حين تفعل هذا الفعل أن هذه إما زوجة مسلم وإما أخت مسلم وإما ابنة مسلم، له عليك حقوق الإسلام من الرعاية والصيانة والحفظ، فهل هذا الذي أمرك الله تعالى به؟ هل هذا الذي جاءت الشريعة تدعوك إليه؟ كم من الناس، كم من الشباب على هذا الحال، إن وصف بأنه نفس ربما غضب وقال أنا شريف تتهمني بالسرقة وباللصوصية، ولم يدري أنه يسرق الأعراض، وسرقة العرض أعظم من سرقة المال. ولو وصف بأنه قاطع طريق لسار وهاج، كيف تصفني بأني قاطع طريق وهو يقطع طريق الفضيلة والنبل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المرأة التي وقعت عياذا بالله في الزنا التي حمل فينا الحرام لم تخلق فاجرة ولم تكن عاهرة، كانت تفكر أن يكون لها زوج وبيت وأولاد، أن تعيش ملكة في بيتها، لكنها بسبب فعل ذئب بشري صارت من الحضيض ووقعت في حبائل الشيطان وانغمست في وحل الرذيلة عند أن نصب لها هذا الشاب الشرط ووضع لها المصيدة فوقعت فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة: أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج حق الضعيفين، أحرج عليكم بأن تعتنوا بحق الضعيفين. من هما الضعيفان؟ المرأة واليتيم. يقرن المرأة باليتيم لضعفها، والمرأة ناقصة عقل ودين كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولنفس عقلها سرعان ما تصدق الكلام المحسون، وسرعان ما تسقط إذا وقع في أذنها أو على بصرها الكلمات التي فيها الحب والعشق والغرام، دون أن تعمل وتنظر لما قد يترتب على ذلك من مفاسد. المرأة ضعيفة، ولهذا لما كان أنجشة رضي الله عنه حاد حسن الصوت، فإذا به يحدو في إحدى سفرياته عليه الصلاة والسلام، فلما شرع يحدو بذلك الصوت إذا برسول الله يقول: يا أنجشة رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، فرفقا بالنساء وتقوى الله في النساء، يا من تدعوهن إلى الحرام وتعدهن بالحرام. هذا الذئب البشري الذي يدعو المرأة إلى الحرام، ألا يتقي الله؟ ألا يخاف الله؟ ألا يعلم ماذا قد يترتب على صنيعه هذا من مفاسد عظيمة لا تعد ولا تحصى؟ بل هذا أما يفكر فيما قد يقع له لو كشف، لو كشف أمره، لو قبح، كيف سيكون حاله؟ انظروا عياذا بالله لمن يستهان بمثل هذه القضايا ويمسك به، كيف يكون مهانا ذليلا حقيرا؟ بل ربما يقع له من الضرب ما لا يتصوره، ربما يقع له من الكلام الجارح ما لا يخطر على باله، بل ربما لا يضع في ذهنه وفي باله ما قد يصير إليه. فإذا مسك وإذا اصطبح لم يتحمل ذلك. بعضهم يعد امرأة، يعد شابة بالزواج كذبا، يريد فقط اللعب بها، وفي ليلة من الليالي خرجت أمها من البيت، دخل إلى بيتها بعد اتصال، دخل إلى داخل البيت ليجلس مع هذه الفتاة في حال غياب أمها، وفجأة ترجع الأم، ترجع الأم، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ أين يختبئ؟ لقد دخل إلى الدولاب، دولاب الملابس كان كبيرا، دخل فيه. وسبحان الله، ما رجعت المرأة إلا لتأخذ ثيابا، فما إن فتحت إذا به هناك، صاحت، اجتمع الناس، شرع يهددها، أريد الزواج من ابنته، أريد كذا، أبت لشرفها، صاحت، تجمع الناس، استدعيت الشرطة، من شدة الأمر لم يتحمل، سقط ميتا. شق قلبي أسف من الخوف والفزع، سقط ميتا. هل كان يخطر على باله أن مثل هذا الأمر قد يقع له؟ لكن كثير من الناس لا يبالي بالعواقب. هذا الذي يجر الفتيات المسلمات إلى وادي الرذيلة وإلى حماة الخنا. أما يعلم أن له عار، أن له أخوات، وأن له نساء، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، خاصة في هذا الباب عباد الله. شاب من الشباب يفترس الفتيات، يدعوهن إلى الحرام، يلعب بهن ويتركهن. مر لشابة في يوم من الأيام لتذهب معه، ركبت معه السيارة، وبينما هو يمشي في سيارته اصطدم بسيارة أمامه، اصطدم بسيارة أمامه، وقع حادث طفيف. جاء المرور، كان لابد من أخذ الإجراءات، كان هو الغلطان، يستغرق وقتا، كان له بيت وشقة أعده له ولزملائه وأصحابه في الفساد والفجور. فلما رأى أن الأمر سيطول قليلا اتصل ببعض من يشاركه في هذه الأفعال الرذيلة القبيحة، اتصل به وقع لي حادث، تعال خذ الفتاة التي معي إلى داخل البيت الذي أعددناه حتى أنهي الإجراءات وآتي. جاء الشاب مسرعا ليأخذ هذه الفتاة، نزلت من سيارة، من السيارة تلك ركبت في السيارة الأخرى، ما إن ركبت ومشى بها قليلا حتى كانت المفاجأة التي لا تخطر على بال ولا تتصور على عقل، لقد نظر إليها فإذا هي أخته، فإذا هي أخته كما تزيل سدان. وبالكيل الذي تسيل به لك يكال، فاتق الله في أعراض المسلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن هذا الأمر الذي نتكلم عنه أمر خطير، قد استشرى في مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله، حصل بلاء عظيم، وقعت فتن كبيرة، جاءت مصائب من هذا الباب لا تخطر على بال. لهذا معاشر المسلمين، ينبغي علينا الحذر، ينبغي علينا التنبيه عن أخطار الجوالات والمراسلات والحب والغرام بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات، بين الفتيان والفتيات، لأنه يجر إلى ما لا تحمد عقباه، وإلى ما لا يخطر على بال من المفاسد. كم من شاب يفعل هذه الأمور المستقذرة المستقبحة لأجل ماذا؟ لأجل المال. يعلم أن فلان من الناس، أن فلان والدها ثري غني، هي من بيت ثري غني، فيحرص على مراسلتها وعلى حبها وعشقها، ليس لذاتها ولا لأجل الزواج بها، وإن كان هذا أيضا لا يجوز، وإنما يراسلها طمعا في المال حتى تتعلق به فتبذل له مالا. كم من رجل وصلت به العالة والحقارة أن يعيش على جيب امرأة يبتسها ويضحك عليها باتصالات وجوالات وكلام، وربما صارت ترسل له الأرصدة لجواله للمكالمات. فما أحضر هذا الأمر أن يدنس الإنسان نفسه إلى هذا الحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من إنسان يضحك على امرأة، يضحك على شابة تخرج معه فيصورها بالصور وهي معه حتى لو لم يقع الحرام، يصورها بالصور ويسجل مكالماتها، ثم بعد ذلك يصير مهددا لها بهذه المكالمات وبهذه الصور: إن لم تأتيني فضحتك بين أهلك، فضحتك بين الناس، إن لم تفعلي لي كذا صنعت وصنعت. فتظل في قهر وفي ألم لا يعلمه إلا الله. ربما يأتيها من يريد الزواج بها فيأبى ذلك الخبيث إن تزوجت، مهددا لها: سأفضحك، سأرسل صورتي إلى من يريد الزواج، يريدها لنفسه للاستمتاع بالحرام لفعل الفاحشة. ليس إلا ذلك عياذا بالله. فهل هذه من أخلاق أهل الإسلام؟ وهل هذه من أخلاق أهل المروءة والكرم والرجولة؟ شاب من هؤلاء يتصل على منزل فلان، فإذا بامرأة تجيبه، امرأة تجيبه، قالت لا، كرر الاتصال، رفعت السماعة. وهذا من الخطأ، أن بعض النساء ربما إذا رفعت استرسلت مع المتحدث ومع المتكلم، وإن كان يريد الأب وإن كان يريد الأخ. فلا ينبغي للمرأة أن تخضع بالقول، ولا ينبغي لها أن تترقق في الكلام. خضعت له ولانت، فإذا به يدخل معها في بوابة الحب والغرام وغير ذلك، ثم تخرج معه ويتصور معها صور. فلما طالبته بالزواج لها وابتعد عنها وأبى، اتق الله، لم يبال بها. خطبت من رجل كان قريبا منها، فلما سمع هذا الرجل إذا به يمجدها: إن تزوجت سأرسل له بصوري، سأفعل، سأصنع. وكم من المرأة تخضع عند هذا الأمر ولا ينبغي، بل عليها أن تلجأ إلى الله وأن تدعو الله أن يكفيها شره وأن يدفع عنها مكره. هذه المرأة تزوجت وصممت على الزواج وهو ما يزال يهدد، وهي تدعو الله أن يكفيها شره وأن يدفع عنها مكره. وبعد زواجها بيومين أخذ السيارة ومعه الصور ليذهب إلى زوجها في العمل ويقدم لها صورها ليخرب بيتها ويهدم أسرتها. وفي الطريق وقع له حادث، تقلبت السيارة، احترقت بما فيها من رجل وصور. عقوبة من الله جل جلاله، عقوبة. ولكن كثيرا من الناس لا يعي والله ولا ينتبه. لنتق الله عباد الله، يا من تخادع فتيات المسلمات، أتدري من الذي يترتب على فعلك هذا؟ يا من تفعل الحرام بأفئدة المسلمات العفيفات الطاهرات وتضحك عليهن، أما تعلم المخاطر والمفاسد؟ كم من زوجة هدم بيتها، كم من زوجة طلقت وشردت بسبب شاب مجرم دعاها إلى الحرام وسول لها ذلك. كم من امرأة كانت عفيفة طاهرة فصارت في الفجور والزنا بسبب ذئب غاشم دعاها إلى هذا الأمر. أتدري يا من تفعل هذا الفعل الشنيع والأمر الفظيع؟ الآثار التي تترتب، هب أن المرأة حملت، ماذا سيكون حال الجنين؟ ماذا سيكون حال الجنين؟ هل تتوقع أن المرأة التي تفعل الحرام إذا خرج الجنين أن تستطيع أن تحمله كما تحمل المرأة المتزوجة الجنين لتفرح زوجها وتقول له: انظر، أره أعمامه، أره أخواله، هل تستطيع تستطيع هذا في الله، أين المآل؟ إما أن ترميه في الشوارع أو في الزبالات، وإما على أبواب المساجد، وإلا وهو أشنع وأفع أن تقتله. وكم من جرائم وقعت من قتل وذبح لأطفال صغار حال الولادة سبب الزنا والحب والعز والغرام. فتتصور حال أهل هذه المرأة عندما يبلغهم الخبر، بيوت رفيعة عالية في الذرى من الشرف، تنكس رؤوسها بسببك يا أيها المجرم، بسببك. كم من إنسان لا يتحمل الأمر، لا يتحمل الله ما يقع. بعضهم عندما حمل إليه الخبر أن ابنته حملت من الزنا وكان قد صور هذا المجرم، فلما رأى الصور لم يتمالك الأب نفسه أن أتته جلطة وأسعف إلى المستشفى ومات في اليوم الثاني. جرائم بلايا مصائب تقع من هذا ذلك الرجل، ذلك الشخص يقضي شهوته، يقضي وطره، ثم يتركها. كم من امرأة ضحك عليها أمثال هؤلاء، فإذا فعل معها الحرام، وإذا فعل بها الزنا طالبته بالزواج نأى وابتعد. بعضهم ضحك على امرأة قاتلها، عاشقها بالحب والغرام، خرجت معه، خرجت معه إلى شقته، زنى بها بعد أن فعل بها الحرام، ارتجفت، خافت فعلت بها الحرام، هتكت شرفي، أخذت أغلى ما عندي، أتتزوجني؟ قال أنا لا أتزوج بزانية، أنا لا أتزوج بزانية. وبعضهم كان له علاقة مع شابة، كل يوم مراسلات وكلام وحب وعشق. فقالت له أخته لما علمت به، أخطب لك هذه المرأة التي تراسلها وتدعي حبها؟ قال لا أتزوجها ولو ببلاش، لأنها امرأة لم تحفظ شرفها، هي لم تحفظ شرفها، لكن أليس بسببه؟ أليس بسبب هذا المجرم الذي دعاها والذي حملها على هذا الحرام؟ إن بعضهم والله يفعل جريمة منكرة شنيعة ثم يمضي وكأنه لم يفعل شيئا. وأختم بهذه القصة المحزنة المؤلمة، امرأة شابة تعيش في بيت ثراء ومال ونعمة رفيعة، كان لها جار من الشباب، جار من الشباب علم أن جارته سرية غنية وأن أباها سريا غنيا تعيش في نعمة وترفل في النعمة، لها أب يرعاها لا يبخل عليها بشيء، ملأ يديها ذهبا وكساها أحسن اللباس، لها أم تعطف عليها، فإذا به يترصد لها على باب المنزل كل يوم، يراسلها، يرسل عليها الكلمات، حتى سقطت في حبائله ووقعت في شركه وجرها إلى الحرام وزنت عياذا بالله. رجعت إلى بيتها تحمل الهم وتحمل جنينا يضطرب في بطنها، فقد وقع حمل، عاشت حياة جديدة من القهر والألم في الشهور الأولى، تزد تراسله ليأتي يخطبها كما وعد، فنأى وابتعد وهرب ولم يبالي بها بعد ذلك. مرت الأيام، مرت الشهور، فلما اقترب موعد الوضع لم تحتمل، أبوها ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وكذلك أمها، وهي من بيت مرموق، خرجت في ظلمة الليل البهيم، خرجت في ظلمة الليل هاربة إلى الشاطئ في تلك البلدة التي هي فيها. كانت على الشاطئ بيوت مهجورة، جلست هناك، راسلت إلى عجوز تعرفها، جاءت إليها وقت الحمل، أعانتها على الوضع، أعانتها على الوضع، خرج الجنين ابنه، تركت هذه العجوز تقاس في الويلات في كوخ، ليس معها من ينفق عليها، ولا معها من يرعاها، لم تستطع أن ترجع إلى أبيها ولا إلى أمها، كان معها ذهب جعلت تبيع منه وتنفق على نفسها وعلى ابنتها. ويوما بعد يوم نفذ الذهب الذي معها والمال الذي تحمله، اضطرت إلى أن تخرج كي تشحت وفي وهي من بيت رفيع، ثم جرها ذلك إلى الحرام وإلى فعل الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أن بلغت ابنتها السابعة، بلغت ابنتها السابعة من عمرها، وفي يوم من الأيام وهي تمارس طريق الحرام، شاب من الشباب، شاب من الشباب الذي معها، ادعى عليها أنها سرقت عليه مال وذهب يشتكي بها، وقبض عليها وأرسل بها إلى المحكمة. إلى المحكمة، فلما دخلت كثيرة حزينة، الوجوه تنظر إليها أنها امرأة سارقة مجرمة، جلست في قفص الاتهام. وفجأة دخل القاضي صيح باسمه، قام الناس له، جلس على القضاء. فلما نظرت إلى القاضي هالها الأمر وأدهشها الموقف وأفجعها. هذا القاضي هو الشاب الذي زنى بها قبل 7 سنين، هو الذي فعل بها الفاحشة، هو الذي فعل بها ما فعل. صاحت أمام الناس: أيها القاضي، كلانا لص وكلانا خائن، كلانا لص وكلانا خائن، ولا يحق لللص أن يحكم على لص، ولا للخائن أن يحكم على خائن. إن كنت أنا سرقت المال فأنت سرقت العرض، فأنت سرقت العرض، وسرقة العرض أعظم من سرقة المال. الرجل الذي سرقت ماله ربما أستطيع أن أبدله، لكن سرقتك للعرض هل تستطيع أن تعوضها؟ أيها القاضي، انزل من على هذا المجلس وتعال بجواري ليحاكم من الشرع على جريمة كنت أنت سببها وأنا أداتها. وأعجبا لك، وأعجبا لك، كيف رضيت لنفسك أن تتركني في هذا البلاء وفي هذه الفتنة؟ سبحان الله، أنظر إلى نفسي حين دخلت ذليلة كثيرة وأنت معظم. كم ينخدع الناس بالعناوين والمظاهر والمناظر، أما تتقي الله بي؟ أما يكفيك ما فعلت بي حتى تأتي اليوم لتحكم علي بالسجن؟ إن كان لي وسيلة أمد بها إليه وأذكرك بها فهي ابنتك هذه التي فعلت ما فعلت من أجلها. أدرك القاضي وعرفها جيدا، لم يستطع أن يتكلم، لكن ماذا يسمع؟ ما زاد على أن قال: هذه مجنونة، أحيلوها إلى الطبيب المختص. وصدقه الناس وأحيلت إلى الطبيب المختص، لكنه بعد ذلك يعود ليراجع نفسه بعد أن رجع إلى بيته، تذكر جريمته وشناعة فعله وما وقع من بلاء، فإذا به يتخلص من عمله، وذهب يبحث عنها ويفتش عنها، وسافر بها إلى مكان بعيد وتزوجها بعد أن فعل ما فعل. الجرائم عباد الله في هذا الباب لا تفاد الله، الجرائم في هذا الباب مهينة شديدة. فلنتقي الله يا عباد الله، فلنتقي الله، ليحذر المسلم شناعة فعله حين يرفع السماعة أو الجهاز أو الجوال ويكلم امرأة لا تحبها، ليتقي الله حين يكتب رسالة إلى امرأة مسلمة ليزلزل بيتها ويهز عفافها، ليتقي الله في ذلك. وليس معنى هذا الكلام أن النساء بريئات من هذا الأمر، فلا شك ولا ريب أن المرأة أغلى ما تملك العفاف والستر والحياة، لا يجوز لها أن تفرط فيه، ولا يجوز لها أن تتهاون من أجله، فهي قد تكون شريكة وربما بادئة. ولهذا إن شاء الله خطبة أخرى بإذن الله عما يتعلق بباب النساء من الخيانات والجرائم. اللهم يا حليم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تطهر مجتمعاتنا من البلاء والخنا والفجور. اللهم طهر مجتمعاتنا من الخنا والزنا. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مرضنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا ازلته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا شاقا الا هديته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة، لا فيها خير إلا سهلتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ اليمن وأهل اليمن، اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن، اللهم احفظ اليمن وأهل اليمن. اللهم من أراد بلادنا بالسوء فاجعل قيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.